الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
المساء فضيلة الشيخ حمد غازي خطيب بأوقاف بلد سيناء، وقد تحدثنا في جمعة سابقة عن سلسلة أو بداية سلسلة شروط قبول العمل، وتحدثنا من هذه الشروط وأولاها الإيمان. تحدثنا عن تعريف الإيمان في اللغة وفي الإصطلاح، تحدثنا أيضا عن ثمرات الإيمان وعن أثر الإيمان. نواصل في هذه الأمسية وهذه الفترة المفتوحة اللقاء مع فضيلة الشيخ حمادة لنواصل الحديث في سلسلة شروط قبول العمل. برحب بحضرتك، ونود أن نواصل هذه السلسلة مع سلسلة شروط قبول العمل. تحدثنا عن الإيمان في فترة سابقة، والآن وفي هذه الفترة نتحدث عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كشرط ثاني من شروط قبول العمل. كيف يكون لنا ويتيسر لنا السبيل أن نكون متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم لنحقق شروط قبول العمل؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطيب أسماعكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هو لي ذلك القادر عليه. تكلمنا في الحلقة الماضية وبدأنا بفضل الله تعالى سلسلة شروط قبول العمل، وقد قلنا في الحلقة الماضية أن للعمل ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في العمل حتى يقبله الله تبارك وتعالى. وقلنا أن مسألة قبول العمل لا يجزم بها إلا نبي مرسل، هو الذي يعلم أن الله تبارك وتعالى، ولكننا نأخذ بالأسباب التي من أجلها نسأل تبارك وتعالى أن يقبل العمل. فقلنا أن أول شرط من شروط العمل هو الإيمان، فالله تبارك وتعالى لا يقبل عملا من مشرك أبدا. الله تبارك وتعالى يقول عن الذين أشركوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما الشرط الثاني فهو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ربنا جل جلاله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والشرط الثالث هو الإخلاص. قال ربنا جل وعلا: فالله تبارك وتعالى لا يقبل عمل أريد به غير وجه الله تبارك وتعالى. الإنسان يعمل عمل يبتغي به وجه الله قبل أن يبتغي به وجه الناس. قال ربنا جل جلاله: واعبدوا الله مخلصين له الدين. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسبيل كما سألت حضرتك، السبيل لتحقيق متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا ما معنى متابعة النبي حتى يتأثر للمستمع أن يفهم ما معنى كلمة المتابعة. متابعة النبي المقصود بها هو تحقيق معنى أو تحقيق الشطر الثاني من كلمة التوحيد. عندنا كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في الكلمة الأولى الشطر الأول أنك تحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى، أن تنفي الآلهة والأنداد والأشباه والنظائر عن الله جل جلاله، وأن تثبت له الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وأنه لا معبود بحق سواه. ما تثبت في هذه الكلمة في الشطر الأول. فالتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات. فالتوحيد لا يكون نفيا محضا ولا إثباتا محضا، إنما يحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى بالنفي والإثبات معا. أن تنفي عنه كل نب وكل شبيه وكل نظير، وأن تثبت له أنه الإله الواحد الذي يستحق جميع أنواع العبادة، المتفرد بجميع أنواع العبادة. أما الشطر الثاني فمعناه أنه لا طريق لتحقيق التوحيد ولا طريق للوصول إلى الله تبارك وتعالى إلا عن طريق رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجريد المتابعة دليل المتابعة هو أن طاعتك واتباعك هو لرسول الله دون غيره، دون غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا متبوع بحق إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يوضع في مقابله أحد، لأنه في الأصل لا يزنه أحد، النبي صلى الله عليه وسلم لا يزنه أحد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم على كل قول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحق أن يتبع، لأنه لا ينطق عن الهوى، وهو المكلف بالرسالة وبالتبليغ من رب العالمين، وهو المكلف بإيضاح الطريق الموصل إلى الله جل جلاله. ويعني ولو قال قائل غير هذا، فإذا فما الفائدة من إرسال الرسل؟ فما الفائدة من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تبارك وتعالى أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم ليدل الناس على طريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، فلا يجب أن نقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يكون ليس في مقابله أحد، هو قوله الأول، قوله يجب علينا أن نتبع. وأكد هذا أن جماعة جاءوا لابن عباس رضي الله عنهما، جاءوا ليجادلوه في مسألة التمتع في الحج، تمتع في هناك القرآن وتمتع، فابن عباس كان يفتي بوجوب التمتع في الحج، أبو بكر وعمر كان لا يفتيان بالتمتع في الحج، فجاء جماعة ابن عباس رضي الله عنهما وأخذوا يجادلوه وقالوا إن أبا بكر وعمر كان لا يريان التمتع في الحج، فقال ابن عباس كلمة تدل على أن متابعة النبي هي الأصل، متابعة النبي هي الأصل، اتباع النبي هو الأصل، طاعة النبي هي الأصل. فقال أقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر، وتقولون أبا بكر وعمر، أنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأنتم تقولون أن أبا بكر وعمر يقولان، هذا لا يجوز ولا يصح. يوشك أن ينزل عليكم عذاب من السماء إن قدمتم كلام أحد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في ديننا ما ليس فيه أو ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول وغير مأجور ما يفعله، بل ربما الذي يفعل هذا يكون بدعة في دين الله تبارك وتعالى. فأصل الاتباع أو للنبي صلى الله عليه وسلم والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم قوله في كل شيء، تقتدي في كل شيء، في هديه الظاهر والباطن، تهتدي به دخوله خروجه جلوسه قيامه دومه أكله شربه كلامه صلاته صومه زكاته حجه، كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تتأسى به، فهذا وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصل المتابعة هو طاعة النبي فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصل المتابعة، أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن تتأتى لي ولك إلا إذا تحققت فينا بعض الشروط، شروط لابد أن تتوافر لكي نحقق المتابعة. كما سألت حضرتك كيف يتيسر لنا متابعة النبي؟ يتيسر لنا متابعة النبي إذا توفرت فيا وفي كل مسلم مجموعة من العوامل أو مجموعة من المقومات، أو أنا أقولها بكل صراحة مجموعة من الشروط، وهذه الشروط يجب أن تكون في المسلم لكي يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول هذه الشروط الإيمان بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أبدا أن تقتدي بنبي وأنت لا تؤمن به، فالإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرط من شروط الإسلام، لا يقبل إسلام المرء بدونه. أنت شهدت أن لا إله إلا الله، المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم يؤمنون بأن الله هو الخالق، ولكن كانوا يأخذون مع الله تبارك وتعالى ويعبدون مع الله أهلهة أخرى ولا يعترفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا عن الإسلام. كذلك إن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن المصطفى رسول، ولكن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من دائرة الإسلام ومن حظيرة الإسلام. فأول شرط من شروط التي يجب أن توفر في الإنسان كي يحقق المتابعة هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن يعني دي برضه هامش يحط سريعا أن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هو إيمان بكل الرسل، والتكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التكذيب بكل الرسل، ومن كذب كل الرسل فقد كذب الله تبارك وتعالى. يعني عندنا في القرآن حدث تدبرت وقلت قال كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. طب هو اللي راح لقوم نوح مين؟ سيدنا نوح. هو الذي أرسل إليهم سيدنا نوح. كان الأولى أن يقول كذبت قوم نوح نوحا، أو كذبت قوم نوح الرسول، ولكن هنا قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت عاد المرسلين، وهكذا، ليدل هنا أن تكذيب نبي واحد هو تكذيب كل الرسل، وبالتالي تكذيب الله تبارك وتعالى. فإذا أول شرط من شروط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأرسلناك للناس رسولا، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهناك حديث جميل جدا أورده الإمام أحمد والطبراني، وجاء ذلك في تفسير ابن كثير، والحديث منازع فيه، لأن فيه رجل يسمى جابر الجعفي هو ضعيف، ولكن رجال الطبراني رجال الصحيح، كما قال الهيثم في مجمع الزوائد، أن عمر بن الخطاب ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم هنا. ويعني والأخ المستمع أو من يستمعني الآن، أختي المستمعة، يعني يخلي باله من سياق الكلام. الكلام فيه حساسية عالية من أصحاب النبي ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد أمرت أخا يهوديا لي، فجمع لي من أو كتب لي من جوامع التوراة، أفلا أعرضها عليك أو أفلا أقرأها عليك؟ يقول الكلام ده لمن؟ للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن ثابت راوي الحديث يقول لعمر ألا ترى ما بوجه رسول الله؟ خلي بالك الصحابة هنا كانوا يتابعون النبي في كل حركة وسكنة، وكانوا ينظرون إلى النبي في كل حال، حتى أنهم علموا عدد الشعيرات البيض في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تركيز الصحابة. عبد الله ابن ثابت نظر إلى وجه رسول الله وقال لعمر، أراد أن ينبه عمر أن ما قاله فيه شيء من يعني لا نقول الخطأ، وإن كان الصحابة معصومين فقط ليسوا معصومين، العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربي سبحانه وتعالى. أما في مسألة البشر ربما ينام ويأكل ويشرب، لكن فيما بلغ عن ربي فهو عنده العصمة، أما الصحابة فليسوا معصومين، ربما يخطئ الصحابي. فعمر قال كلمة لم يلقى لها بال أو يلقي لها بالا، أن هذه الكلمة ربما تغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنعرف سيدنا عمر ماذا قال ليرد هذا الخطأ. فلما نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تغير وجه النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه إذا تغير كان عرف على رسول، لأنه إذا صر كأن الشمس تجري في وجهه كأنه خلقة قمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنظر عمر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما علم أنه كلم أحزنة النبي، أراد أن يرد نفسه إلى حظيرة الذل والانتصار لله ولرسوله وللإسلام لله، لأنه تكلم عن اليهود وتكلم عن التوراة وبين يديه المصطفى وبين يديه القرآن. فأراد أن يرجع مرة أخرى إلى حظيرة النبي، يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول. فصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال يا عمر والله لو كان فيكم موسى بن عمران فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظ من الأمة. صلى الله عليه وسلم. فأول شرط من هذه الشروط أن تحقق الإيمان بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تمكن حب النبي من قلبك، إذا قال النبي شيء قلت سمعا وطاعة، أما إذا لم يتمكن الإيمان من قلبك بالنبي فكأنك لا تسمع شيء. يبقى أول شرط قلنا أنه الإيمان. الشرط الثاني، وأنا يعني تعمدت أو إن شاء الله سأسرد الأسباب تدريجيا بشكل يوصلنا إلى الأصل المتابعة. يعني عاوز أخذ الشروط واحدة واحدة لغاية ما أوصل إلى أصل المتابعة اللي هو طاعة النبي واتباعه.
هذه الشروط خطوات توصلنا إلى نهاية.
بالضبط. أنا أريد أن أمشي مع أخي المستمع أختي المستمع بخطوات نحقق فيها ترسيخ حب النبي، لأن لو سألت أي أخ أو أختي هل تحب النبي حقا؟ هل تعلم قدر النبي في قلبك؟ هل تعلم قدر النبي عند الله؟ هل تعلم قدر النبي في أمته؟ ما أنا لو أنا وحضرتك وكل من يسمعني علم قدر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لتمكن حبه في القلوب. فالشرط الثاني هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول بسأل سؤال، كيف تتبع شخص أنت لا تحبه؟ كيف؟ لا يتسنى أبدا ولا يعني لا يحصل أبدا. يعني أنا أحب شخص بقتفي أثره، أحب أروح له، أحب أكلمه، أحب أشوفه، لكن شخص لا أحبه كيف أقتدي أثره؟ لا يمكن أن أقتدي إلا إذا تمكن حبه من قلبي. فالشرط الثاني أن يتحقق حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، لأن حب النبي خلي بالك من الكلمة دي معايا موافق لمراد الله سبحانه وتعالى. لأن من حب الله تبارك وتعالى النبي، يعني هقول لك نحن ما حببنا النبي إلا لحب الله له، وما عظمنا النبي إلا لتعظيم الله له، وما وقرنا النبي إلا لتوقير الله تبارك وتعالى له. فالله تبارك وتعالى لما زعم قوم أنهم يحبون الله تبارك وتعالى وأراد أن يعطيهم درسا ويقولهم أن حب المصطفى من حب الله تبارك وتعالى، فقال لهم قل إن كنتم تحبون الله يحببكم الله، لأن قوم زعموا أنهم يحبوا النبي أو يحبوا الله، فأراد الله أن يمتحنهم كما قال الحسن يمتحنهم ويبتليهم بهذه الآية ليمحص القلوب، من صاحب القلب الذي ملئ بحب الله وحب المصطفى، ومن القلب الذي يعني عليه غشاوة، الكلام بالشفاه فقط ولا يصل إلى القلب. فنحن لقد أحببنا النبي بحب الله له، وأوقرناه لتوقير الله له، وعظمناه وأجللناه الإجلال وتعظيم الله تبارك وتعالى له. كما احنا قلنا قبل ذلك ربنا جل جلاله لم يوقر نبي من الأنبياء، وقلنا قبل ذلك أنهم جميعا في مرتبة واحدة، وهم صفة الخلق، وهم خصهم الله من البشر واختصهم برسالة والتبليغ والوحي، ولكن من حكمة ربنا جل جلاله أن فضل بعض الأنبياء على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولكن الله تبارك وتعالى لما تنظر إلى القرآن الكريم يظهر جيدا لك حب الله للمصطفى، يظهر لك جيدا توقير الله للمصطفى، يظهر لك جيدا تعظيم الله تبارك وتعالى للمصطفى. ما نادى المصطفى مجردا أبدا، نادى كل الأنبياء بأسمائهم مجردا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، يا لوط إن رسل ربك، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، يا موسى إن أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إني نبشرك بغلام، يوسف أيها الصديق، يوسف أعرض عن هذا. كل الأنبياء نداهم بأسمائهم مجردة. انظر إلى توقير الله تبارك وتعالى وإلى حب الله تبارك وتعالى لحبيبه، ما ناداه باسمه مجردا أبدا، ما ناداه باسمه مجردا أبدا، فقال له يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، وإن ناداه باسم مجرد محمد رسول الله، محمد رسول الله. وقره توقيرا لم يوقره لنبي قبله ولا نبي قبله صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء. فحب الله تبارك وتعالى، نحن نحب النبي بحب الله تبارك وتعالى، لذلك فشرط اكتمال الإيمان وحبك للمصطفى
صلى الله عليه وسلم.
دي حتة مهمة جدا، أن الحب حب النبي هذا شرط من اكتمال الإيمان، شرط من اكتمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم، شوف النبي يقول إيه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يا سلام، أفل العملية، الوالد والولد والناس أجمعين، محبات كل من تحبون في هذه الدنيا لابد أن يكون النبي مقدم عليهم. بل عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك يا رسول الله أعز من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي. فمكث عمر قليلا، وعمر وخلي بالك ده الصحابة بقى لما قال له لأ لم يكتمل إيمانك بعد، صعب عليه جدا. هم دائما يبحثون عن الكمال، دائما علو الهمة عندهم شيء في دمهم،
وقال عن اتباع
علو الهمة باتباع
الشرط الثاني من شروط قبول العم.
فقال الآن يا رسول الله إني أحبك حتى أكثر من نفسي، فقال الآن
يا عمر،
أي اكتمل إيمانك الآن. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله
أحب
إليه من نفسه، وأن يحب المرء لا يحب إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لذا فحب النبي صلى الله عليه وسلم نحبه لأن الله يحبه، نحبه لأن حبه شرط في اكتمال الإيمان، نحبه لأنه أصلا جاء رحمة لنا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي رواية من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحبه أصلا لأنه رحيم بنا، وأنه جاء رحمة لنا يخرجنا من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة والغي إلى الهدى والنور. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تبارك وتعالى في عيسى في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفع يده إلى السماء وقال اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي. انظر إلى رحمة النبي بأمته، نحبه لأنه رحيم بالأمة، رحيم بي وبك بكل من يسمع، رحيم بكل المسلمين. فقال الله تبارك وتعالى لجبريل انزل أو اذهب وسل محمد ما الذي يبكي. فقال أمتي يا جبريل. فقال ذهب جبريل إلى ربه جل جلاله وقال يا رب وربنا أعلم بما يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رب إنه يبكي لأمتي. فقال اذهب لمحمد وقل له فإنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. إذن يستوجب المحبة أو لا تستوجب؟ تستوجب المحبة لأنه رحمة لنا. لذلك فقد أكد ربنا جل جلاله أن محبة النبي واجبة على كل مسلم، فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاتق الله أن هؤلاء من قدم هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم فاتقهم في نهاية الآية بل توعدهم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. جمع الله تبارك وتعالى كل محبات النفوس وملذات الدنيا، الولد والأب والأخ والمال والتجارة والمسكن والزوجة وكل ملذات الدنيا، كل هذه شهوات أصلا، هذه الشهوات التي تملك الإنسان. قال إن قدم كل هذا على النبي فهذا ينتظر عقاب الله تبارك وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى يقول كل هذه الأشياء النبي والله الله والنبي مقدم أو مقدمين على هؤلاء، بل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يا سلام، جامدة جدا. أن تقدم النبي على نفسك، قوله تقدمه عن قولك، فعله تقدمه عن فعلك، ما قاله تنفذ دونه أي تفكير أي. لذلك هو قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسي.
نعم
صلى الله عليه وسلم. فلا تقدم إنسانا أبدا في الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سيدنا علي لما سألوه أنت قلت بتحب المال إزاي؟ قالك أكثر من آبائنا وأمهاتنا وأموالنا وأكثر من الماء البارد على الظمأ. شوف لما كنت عطشان وعاوز تشرب شوية مية ساقعين كده، شوف الشوك بتاعك للماء يبقى عامل ازاي. هم كانوا عند النبي، النبي كان عندهم أكثر من ذلك. ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصبر على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصبر على فراقه أبدا. هو كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان لا يصبر على فراقه. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فراه متغير الوجه، فظن أنه مريض. قال ما له؟ قال والله ليس بي ألم ولا وجع، ولكني استوحشتك وحشة شديدة، وتذكرت إذ أنا مت وأنت مت، كنت أنت في منزلة عالية مع النبيين والصديقين والشهداء، وأنا في منزلة أدنى من منزلتك فلا أرى. شوف بيفكر في إيه. فكر في إيه. وإذا دخلت الجنة وإذا لم أدخل الجنة لم أرك. يعني حتى كمان لو دخلت الجنة مش هشوفك. ولو أنت دخلت الجنة وأنا كمان دخلت الجنة، أنت في مرتبة عالية وأنا في مرتبة أدنى، فأنا خايف إن أنا ما أشوفكش. شوف الحب. فأنزل تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حسن أولئك رفيقا. لذلك اللهم آمين. لذلك بلال لما نام على فراش الموت، بلال كان مؤذن النبي وكان دائما ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هذا الحب كان في حياة النبي. شوف بقى في بعد موت النبي، بلال لما مات النبي قالوا اطلع اصعد وأذن، لن يستطع أن يؤذن. لما جاء لقول أشهد أن محمد رسول الله بكى بكاء أشهد وخنقته عبرته ولم يستطع أن يكمل الدعاء، بل لم يستطع أن يمكث في مدينة رسول الله ورحل عن المدينة. ظل 7 سنوات تقريبا ثم رجع إلى المدينة. فلما رأى صحابة المصطفى استوحشوا بلالا وتذكروا مؤذن رسول الله وتذكروا أيام رسول الله والأيام التي مضت مع رسول الله، فهو إمامهم وأبوهم وقائدهم وكل شيء. فقالوا اصعد يا مؤذن رسول الله. فأذن. فلما صعد أيضا لم يستطع أن يكمل الأذان، بكى وأبكى الصحابة جميعا. ثم حتى إذا نام على فراش الموت أخرج زوجته بجواره تبكي، يقول لها لا تبكي، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحابه. يا سلام، شوف الحب بيفكر فيه. حب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته ملأ قلبه. لذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون متوفر في الإنسان كي يحقق الاتباع. الشرط الثالث تصديق النبي في كل ما أخبر، ودي أهم من أهم الشروط.
لأنني إن لم أصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن أصدقه في أمر، ولن أصدقه في نهي، ولن أصدقه في شر، لن أصدقه في أي شيء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى أصلا، وقد نقتد قبل الرسالة بالصادق الأمين، فما بالك ما لما أرسله واختص الله تبارك وتعالى برسالة قال وما ينطقه عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك الله تبارك وتعالى قال للمشركين لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ شيئا من الوحي أو اخترع شيئا من الوحي لعجلنا له العقوبة في الدنيا، وهو نبي. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لأنه أشد من البطش ثم لقطعنا منه الوتين، بطشنا به أشد البطش وقطعنا منه العرق الذي في القلب إذا قطع مات الإنسان. ربنا بقول لهم إيه؟ بقول لهم ده هو لو اخترع شيئا من الوحي لبطشنا به بطشا شديدا في الدنيا ولأزهقنا روحه في الدنيا. هذا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب المشركين بهذا. فما بالك بمن لا يصدق النبي أصلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نصدق لأنه لا ينطق على الهوى. عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت أكتب للنبي كل شيء حتى نهتني قريش وقالت إن النبي بشر يتكلم في الرضا والغضب، فامتنعت عن الكتاب. وكان بيكتب عشان يحفظ، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب 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 والله ما خرج مني إلا الحق، والله ما خرج مني إلا الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نصدقه في كل شيء، لا نرتاب في أمره ولا نرتاب في نهيه، إنما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نتبعه وأن نصدقه. الصحابة مختلفين عننا. الصديق لما أثري بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال وإذا أنصحه بكأنه أرجى به إلى السماء وأنه ذهب إلى بيت النبي ثم عاد في والمعارض. لما قريش قالت أن يظهر صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم جاء في جزء من الليلة ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرا، فقال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان قال فهو أنا عاوز الحتة دي. الثقة في القلوب بصدق المصطفى، وإلا يعني اللي يحزنك جدا أنك تسأل واحد إلا قارة إلا تعرفت من هذا الحديث كتير. من قال لك أن النبي قال ذلك؟ سبحان الله. ومن قال لك أن هناك نبي أصلا؟ من قال؟ أنت تشك في قولي إذا تشك في هو. أنت تشك في قولي تشك في هو. النبي صلى الله عليه وسلم كلما أخبر عنه فهو صحيح، وكل ما قاله فهو أمر من الله تبارك وتعالى. والحجة دي كنت عاوز أجلها لكن تيجي هنا. النبي ربنا سبحانه وتعالى قال وما أتاكم رسول فإيه فخذوه. عبد الله بن مسعود روى حديث لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة المفلجات للحسن غيرات لخلق الله. كلمة لعن الله كلمة لعن الله أي موجودة في القرآن. طالما قال لعن الله اللعنة هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. فجاءت امرأة من بني أسد فقالت له يا أبا عبد الرحمن لقد قرأت كتاب الله من بين دفتيه فلم أجد ما تقول. أنا قرأت القرآن للجلدة من إيش هي بتتكلم فيه ده؟ قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أخذت مرة أخرى تقرأ القرآن قالت يا أبا عبد الرحمن لقد قرأت ما بين دفتيه فلم أجد ما تقول.
فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدت. قالت كيف؟ قال لها ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما أخبر عنه النبي ومن الله سبحانه وتعالى، كل ما أخبر عن الجماعة اللي يقول لك القرآن وفي السنة، كل ما أخبر عنه النبي فهو في القرآن. القرآن قال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل ما أخبر به النبي هو عن من الله، من الله تبارك وتعالى، انه لا ينطق عن الهوى ولا ينطق من جيبه ولا من ولا من ولا من عنده، انما ينطق من عند الله تبارك وتعالى، ينطق من عند الله تبارك وتعالى. والنبي ندي بعض الامثله في العصر الحديث بقى عشان نثبت للناس جميعا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. ناخذ مثال مع عهد النبي ومثالين في الوقت. ربنا قال ايه؟ ثبت يده ابي لهب وتب. فيصلح
ما أغنى عن المال.
يطلع
نارا داخلة وامرأة.
وهو حج.
نعم.
قيلت له هذه لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش وقف على الجبل الصفا وتكلم في الناس وقال لهم إن رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. قال تبا لك يا محمد اليوم على هذا جمعتنا.
نعم.
فنزل قول تبت يدي أبي لهب وتب فيصلى نارا داخلة. وهو على كان من الممكن أن يدخل أبو لهب الإسلام بشفتيه فقط وذلتانه ليخزي النبي وليكذب رسول الله. ألا أليس هذا الحال؟
نعم.
يعني كان ممكن يقول لك أشهر أن أنا محمد رسول الله، أنا مسلم، يلا أنت كذاب.
نعم.
وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ ولكن هذا يدل على صدق من؟
صدق الرسول صلى الله عليه وسلم.
صدق.
نعم.
أخبر بشيء فتم. هذا هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم. تعال تعال شوف بقى. النجوم والكواكب والحاجات اللي موجودة في الشمس في 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 الكون.
نعم.
كل السماء دي كلها أصلها إيه أصلها؟ دخان. العلم الحديث في السنوات القليلة الماضية اكتشف أن أصل السماء دخان. القرآن من 1400 أصل وأنزل ثم ألف ثم استوى إلى السماء وهي
دخان.
دخان. من الذي أخبر؟ على لسان من؟
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
وهذا قد اكتشف العلم الحديث هذا في العصور هذه. والجبال أوتادة. العلم الحديث اكتشف ان الجبال تضرب في الارض بجذور لها على شكل
الوتر.
من الذي علم النبي ان الجبال اوتادا في الارض؟ اذا فهو صادق. فمحونا آية الليل وجعلنا آية العلماء قالوا ان القمر اصلا غير مضيء وانما محي ضوءه. غير مضيء ومحي ضوءه، انما الاضاءة في القمر انعكاس من ضوء مين؟ شمس. من الذي أخبر المصطفى وعلم المصطفى أن القمر قد محي ضوءه؟ إذن النبي صادق. النبي صادق. طب تعالى كمان الذباب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أي من الذباب وقع في إناء أحدنا لا يغمسها لا يكلها. تمام؟ لابد أن يغمسها لأن في أحد جناحيها داء وفي الآخر في الآخر كفاء. فالعلماء جاءوا في هذا الوقت وحلل الذباب فوجدوا بالفعل أن في احد الجناحين نوع معين من الميكروبات لا يقتلها الا الاجسام المضادة في الجناح الاخر. من الذي اخبر النبي بذلك؟ الكلب عزكم الله. ظهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يقتل سبع مرات اولهن او في رواية احداهن بالقراب. بحث في المانيا جابوا اناء وجاءوا بكلب فولغ فيه واخذوا يقتلوه مهما يقتلوه ثم اضعوه تحت الميكروسكوب وجدوا نوعا في الميكروبات لا يموت ابدا بأي أنواع من الأنواع المطهرة أبدا. ثم جاءوا بالتراب وغسلوه بالتراب ثم وضعوه تحت الميكروسكوب فلم يجدوا ميكروبا واحدا. فمن الذي علم المصطفى ذلك؟ إذا النبي صادق. ليس من كل الماء يكون الولد. دلوقتي أثبتت الدراسات أن ملايين الحيوانات المنوية كلها تموت ولا يصل الجوازة إلا في أمان الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك. من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فإذا يجب علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر.
نعم.
الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم تطلعنا مباشرة لأصل المتابعة وهو طاعة النبي فيما أمر والانتهاء عما جهل.
نعم.
احنا كده وصلنا للب الموضوع.
نعم.
ولأصل المتابعة وهي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
اللي احنا قلناه وما اتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال وان تطيعوه تهتدوا. وقال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربنا جل جلاله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طبعا لا يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كل هذه الآيات تحثنا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته يعني طاعة من عصى الرسول فقد عصى الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فمعصية الرسول فيما أمر معصية لله فيما أمر، ومعصية الرسول فيما نهى وزجر معصية لله تبارك وتعالى فيما أيضا نهى وزجر. فطاعة الله مرتبطة بطاعة الرسول، لأن ابن عباس لما قال ثلاث آيات مقرونات بثلاث لا يقبل الله واحدة بدون قرينته، أولهم أطيع الله وأطيع الرسول، فمن لم يطع الرسول لم يطع الله تبارك وتعالى. يعني هذا طاعة الله من طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى. لذا فقد قال ربنا جل جلاله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني من بعد عن طريق المصطفى فليحذر أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب من الله تبارك وتعالى. لذا فقد قال فلا وربك لا يؤمنون، أهو شرط اكتمال الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. واحد من الأنصار كان أرضه بجوار أرض الزبير، والزبير قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير هو حواري رسول الله وهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، قريب نسب وعصب ودم. فأرض الزبير في العالي زي أرض الزبير في الأسفل وأرض الصحابي في الأعلى. فكان المياه تأتي الأرض من الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسقي في المطر الماء لصاحبه. فالصحابي ده الأنصار طلع قال له لقد حكمت له ذلك لأنه قريب، انت قلت له الكلام ده عشان قريبه. قال له يا زبير اسقط واحبس عنه الماء، اسقط واحبس عنه الماء. فنزل قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمه تسليما. يبقى طاعة النبي طاعة لمن؟ لله تبارك وتعالى. شوف النبي بقى صلى الله عليه وسلم بيقول للأمة كلها ايه اصل المتابعة والاتباع. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بل اسمع إلى هذا الحديث الجميل الذي يدل على أن طاعة الله طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعه في كل هذه طاعة لله تبارك وتعالى. قال الحديث الصحيح حديث جابر قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. الملائكة جاءوا النبي نائم قال لك لصاحبنا النبي مثل زي إيه نضرب له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. هذا من صفات الأنبياء أن تنام العين ولا ينام القلب أبدا، لأن القلب دائما موصول بالله تبارك وتعالى. فقالوا إن مثل هذا أو مثل صاحبكم هذا كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة ثم أرسل داعيا شوف التصوير الجميل. رجل عند بيت بناه ثم بعد ما خلص البنيان عمل مأدبة في البيت وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فالملائكة قالت أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار خلي بالك بقى الجنة والداعي محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. هذا الدليل أن طاعة النبي من طاعة الله تبارك وتعالى. لذا النبي صلى الله عليه وسلم لخص كل هذا في حديث جميل جدا بقى. حديث ده جميل قسم فيه الناس إلى ثلاثة أنواع. قال إن مثل ما بعثني الله به كمثل غيث زي المطر. غيث المطر أصاب أرضا، المطر ده نزل على الأرض فأصاب منها طائفة
طائفة ديت طيبة، طائفة طيبة قبلت الماء يعني شربت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير، أنبتت العشب والكلأ الكثير، ومنها أجادت أمسكت الماء، أجادت جهة الأرض اللي ما تشرب في المية ما تفضل مترسمة فيها، أجادت فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا الماء انتفعوا بها، هذا الصنف الثاني. ومنها قيعان اللي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ ولا عشبة، ولا تنبت كلأ ولا عشبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله اللي جاية ونفعه ما بعثني الله به، ونفعه ما بعثني الله به، ايه اللي حصل؟ فعلم وعلم، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. معنى الحديث ده ايه؟ معنى الحديث ان الله عليه وسلم قال الناس ثلاثة، الارض ثلاث انواع، جاي من الناس ثلاث انواع، ارض طيبة تقبل الماء، هي قبلت الماء، هي كانت اصلا ارض ميتة نزل عليها الماء احتيت فنفعت اولا مين؟ نفسها، نفعت نفسها، ثم انبتت الكلأ والعشب فافادت غيرها. وهذا هو المثل الاول من الناس، انك تقبل هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحيي به قلبك، ثم تطبق هدي المصطفى على نفسك، ثم تعلمه لغيرك، ثم تعلمه لغيرك، وهذا هو الاتباع والمتابعة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة تانية من الأرض، الأرض دي أجادت، هي لم تنفع نفسها ولكن نفعت غيرها، لأن الناس سقوا وزرعوا وشربوا، نفعت نفسها. بعد كان بالضبط أنا خدت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بأوامر ونهاني عن نواهي، ثم أخذت هذه الأوامر والنواهي وضعتها في قلبي ولم أطبقها على نفسي خالص، ولكن إذا سألني إنسان عنها أخرجته لها، أخرجتها كلها له دون أن أطبقها على نفسي، فانتفع بها غير دون أن انتفع أنا به. هذا أيضا قدح في المتابعة. الصنف الأول هو صميم المتابعة والذي تابع النبي، أما الصنف الأرض الثالث، الأرض لا تنفت مية ولا بتطلع عش، لا نفعت نفسها ولا نفعت غيرها، كذلك من بعد عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذلك مثله، ذلك مثله. أختم هذا اللقاء، وإن كنا نتمنى أن يطول بنا اللقاء، ولكن نختمه بهذا بآخر شيء في هذا هذه الشروط، وهو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه. أنا لما أحب النبي واتبع النبي لابد ما يكون شيء دايما عن الثاني ولا ايه؟ ولن اذكر النبي احبه خلاص على الفاضي، قال رسول الله تصمت، قال رسول يا اخي صل. من الذي امر بالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تبارك وتعالى قال ان الله وملائكته يصلون على النبي، الوحيده كرامه، الوحيده كرامه، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحده صلى الله عليه، لكن من انا وانت حتى يذكرنا الله تبارك وتعالى في الملأ الاعلى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل وصفه ذميمه، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، صلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وأختم ببشارة جميلة لله تبارك وتعالى من الله للمصطفى. دخل عبد الرحمن بن عوف على رسول الله فوجده ساجدا، فظل ساجدا فترة كبيرة، فظن عبد الرحمن أن النبي قد مات، فغمج النبي رجله فقال من؟ قال عبد الرحمن. قال أي عبد الرحمن؟ قال عبد الرحمن بن عوف. قال ما لك يا عبد الرحمن؟ قال يا رسول الله ظننت أن الله قد قبضك. قال لا يا عبد الرحمن، ولكن الله قد بشرني، أرسل لي جبريلا فبشرني فقال من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه.
اللهم صل وسلم عليك وسلم.
اللهم آمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يحيي قلوبنا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
أعزائي المستمعين، وبعد أن سمعنا إلى الشرط الثاني من شروط قبول العمل وهو متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لزاما علينا أن نطبق هذا الشرط وأن نطبق ما جاء به من شروط أخرى. أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة المفتوحة الدينية، وحتى اللقاء في فترة قادمة. نشكر باسمكم مع الشيخ حمد غازي، ونلتقي إن شاء الله حتى نكمل معكم شروط قبول العمل.